مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، كل يوم يقول أحدنا: اللهم أجرني من النار، أليس كذلك؟ ويسن أن يقول المسلم صباحا 7 مرات: اللهم أجرني من النار، وكذلك بعد المغرب يقول: اللهم أجرني من النار. فنحن ندعو الله عز وجل بهذا الدعاء كل يوم، ونقول: اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. هذا دعاء مشروع وعظيم وجميل، ولكنه لا يكفي، لا بد له من تتمة. ما تتمته؟ تتمته أن تحقق شرط قبول هذا الدعاء، وأن تمتنع عن العمل الذي يحجب عنك قبول الدعاء. مثال الدواء، المريض الذي يأخذ الدواء لا بد مع الدواء من الحمية، فإذا أخذ الدواء ولم يحمي نفسه مما يعني يخرق هذا الدواء لا يستفيد، سلوا الأطباء. فالحمية تساعد الدواء على أن يكون له أثره بإذن الله تعالى، فالدواء والحمية متلازمان ليعطي الدواء أثره، صحيح أم لا؟ وكذلك الدعاء ينبغي أن يكون معه العمل الذي يوافقه حتى يستجيب الله تعالى هذا الدعاء. فالدعاء والعمل كالدواء والحمية تماما. لذلك نحن نتكلم ونحن نقول: اللهم نسألك رضاك، نسألك الجنة، نتحدث عن الأشياء التي تحجبنا عن دخول الجنة لا سمح الله. حين نقول: اللهم أجرني من النار، ينبغي أن تعرف العمل الذي يدخلك إلى النار لكي تتجنبه، وحينئذ يجيرك الله تعالى من النار. فهذه مقدمة ينبغي أن نكون على ذكر منها دائما. من هنا أيها الإخوة، كنا نتحدث عن هذا المرض الخطير الذي هو داء الكبر، الذي يمنع الإنسان من دخول الجنة، وكما قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. يعني من كان عنده الكبر لو بيقول كل يوم 100,000 مرة: اللهم من يسألك رضاك والجنة، لا يستفيد. إذا كنت تريد الجنة ويجيرك الله من النار، فطهر قلبك من هذه الأمراض التي تحجبك عن دخول الجنة. تحدثنا في الدروس الماضية عن علامات الكبر والكواشف التي تكشف وجود الكبر في القلب لنحذرها، لنتطهر منها. نتحدث عن أعراض هذا المرض لنتخلص منها. تحدثنا أن من علامات الكبر رد النصيحة على قائلها، ومن علامات الكبر الإصرار على الإساءة والخطأ وعدم الاعتذار منها. من علامات الكبر رفض قبول اعتذار من اعتذر إليك إذا أخطأ معك. هذه كلها مرت معنا في الدروس الماضية، وأعدت ذكرها للتذكير بها. الآن سنذكر مواقف أخرى تكشف عن وجود هذا المرض، التي نسأل الله أن ينقينا منه إن شاء الله تعالى، لأن هذا المرض هو سبب من أهم أسباب الاختلاف بين البشر، ومن أهم أسباب التنافر والعداوات بين الناس. دائما أخواني حظ النفس هو المصيبة، حظ نفس الإنسان ودفاعه عن نفسه وانتصاره لنفسه هو الذي يقحمه في مشكلات وطامات وآفات في الدنيا قبل الآخرة. فمن المواقف التي تكشف الكبر في القلب إذا دخلت مجلسا فيه طبعا يعني رجال، فقام لك بعض من في المجلس والبعض الآخر لم يقوم، أو لم يقم لك أحد في هذا المجلس، هل تتغيظ عليهم؟ هل تحنق عليهم؟ هل تجد في نفسك غضبا منهم؟ لما بوقفوا لي؟ ألا يعني يحدث هذا؟ فإذا دخلت مجلسا وشعرت بالضيق والغيظ والحنق على من لم يقم لك فهذا من أدلة وجود الكبر في القلب، وهذا دليل يعني أو مشعر قوي بوجود هذا الداء في النفس، فسارع إلى أن تتخلص منه لكي تدخل الجنة إذا قلت اللهم إني أسألك رضاك والجنة. طبعا هذه العلامة، علامة أن تحب أن يعظمك الناس ويبجلوك ويقدروك، كل ذلك من أجل حظ النفس لتعظم. هذه الرغبة هي الباب إلى جهنم، نسأل الله اللطف إن شاء الله. من الذي دل على ذلك؟ النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّن أن رغبة الإنسان في أن يعظم ويوقر هي طريقه إلى جهنم، دار المتكبرين ومثوى المتكبرين. فقال صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. من أحب أن يتمثل له الرجال، وفي رواية العباد، في رواية عباد الله قياما، فليتبوأ مقعده من النار. ليه؟ معناته الذي يحب أن يعظم في كبر. طيب أي دار هي دار المتكبرين؟ هي جهنم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام فليتبوأ مقعده من النار. وكلمة فليتبوأ مقعده من النار معناها فليتخذ لنفسه منزلا في جهنم، يعني يروح لجهنم ويبحث عن مكان له هناك، نيك محله. قال الإمام الخطابي وهو من كبار العلماء وله شروح رائعة ونفيسة على صحيح البخاري وسنن أبي داود وغيرهما، يقول ظاهره أمر فليتبوأ أمر، ومعناه خبر، يريد أن الله تعالى يبوئه مقعدا في النار، يعني يجعله في مقعد من النار. لكن هذه الصيغة فليتبوأ مقعده نوع قال من التهكم والتغليظ، يعني يروح يدور له على محل في جهنم، في نوع من التهكم به هذا الإنسان المتكبر، يروح يلاقي محل بجهنم لأنه هنيك مكانه. أرأيتم إلى هذه الصياغة النبوية المخيفة الرائعة؟ هذا الحديث أيها الإخوة روى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من طريق أبي مجلز. قال خرج معاوية بن أبي سفيان على عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر، طبعا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عامر كلاهما من الصحابة، فقام ابن عامر لمعاوية وجلس ابن الزبير، يعني ابن الزبير كلمة جلس يعني ما قام. فقال له معاوية رضي الله عنه، قال لعبد الله بن عامر اجلس، ف فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. فإذا أمره أن يجلس وذكر له هذا الحديث: من أحب أن يمثل، فيقال يمثل ويتمثل، كلاهما بمعنى واحد. هذه القضية الهامة لكي يرسخ النبي صلى الله عليه وسلم في نفوسنا كراهية قيام الناس لنا، ليرسخ هذه المعنى، هذا المعنى تماما في نفوسنا، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وهو القدوة؟ كان عليه الصلاة والسلام هو نفسه كان يكره أن يقوم له أحد، مع أنه صلى الله عليه وسلم صاحب الخلق العظيم لا يخشى عليه أبدا أن يناله شيء من هذا الداء الخطير، فهو الطاهر المطهر المطيب صلى الله عليه وسلم، هو المطهر من كل ذنب وعيب. ومع ذلك اسمعوا ماذا روى الصحابة. فروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والترمذي وغيرهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، اسمعوا إلى هذه الصورة الرائعة، يقول أنس: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق على هذا طبعا، لم يكن شخص أحب إليهم إلى الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلموا من كراهيته لذلك. هم يريدون يعني رضا النبي عليه الصلاة والسلام، حريصون على رضاه لا على سخطه، يتجنبون كل ما يسخطه. فقال: كانوا إذا رأوه لم يقوموا، وفي رواية البيهقي: لم يتحركوا. لماذا؟ قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك صلى الله عليه وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد بني آدم كان يكره أن يقام له. فإذا هذا توجيه عملي لنا وإرشاد لنا إلى أن لا نتطلع ولا تطمع نفوسنا في تعظيم الناس لنا. واضح الأمر ما هيك إخواننا الكرام؟ طيب قد يسأل واحد سؤال: طيب أنا إذا دخلت مجلسا وقام لي من في المجلس، فهل وقعت في هذا الداء الخطير؟ ما الجواب؟ الجواب كامن في الحديث نفسه، في نص الحديث. ما هو نص الحديث؟ من أحب أن يمثل له الناس قياما، من أحب يعني عنده الرغبة الجامحة أن يقوم له الناس ويعظموه، فهذا هو الذي وقع في المحذور، سواء قاموا له أو لم يقوموا. يعني قد يدخل مجلس ولا يقومون فيغضب ويكره، فهذا هو الذي يقع في هذا الإثم الخطير. أما إذا كان قاموا له لكنه يكره هذا وتنفر نفسه منه، فهذا لا شيء عليه ولا يدخل تحت طائلة هذا الخطر، لكن عليه أن يراقب نفسه فلا يصاب بالزهو والصلف، إنه والله الناس كلها أو بعضهم قاموا لي. يجب أن يلاحظ نفسه في هذه اللحظة وفي هذا الموقف، لأن النفس ما أسرع أن تتحرك فيها نوازع الشر. هذه النفس نوازع الشر تتحرك فيها بسرعة، وربنا ذكرها، قال: إن النفس لأمارة بالسوء. هذه النفس الذي يجب أن تلحظ دائما وأن تراقب دائما لكي ننجو من عقابيلها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. هذه النفس هي التي تورد الإنسان موارد الهلاك بالعجب والكبر والطغيان والبؤ والصلف والغرور. لذلك كان يعني كما سمعت عن الشيخ علي الدقر رحمه الله تعالى كان يسمي هذه النفس من تسمية يعني لطيفة عامية، كان يسميها ست نفوس. هي ست نفوس تحترم وتبجل، يجب انه ما نسيء لها ابدا. هي ست نفوس وسبب كل مشاكلنا هذه النفس الأمارة بالسوء. وانظروا الى كل الخلافات بين البشر، 90% منها من اجل حظ النفس، اليس كذلك؟ لذلك النبي اراد صلى الله عليه وسلم انه نطهر نفوسنا من هذه الامراض التي توصلنا الى هذا الوبال والى هذه الاخطار في المجتمع. الان اتعرض لسؤال قد يكون استطرادا ولكن في الحقيقة له صلة بالموضوع، وهو: هل يكره أو يحرم ويمنع القيام لمن يدخل عليك؟ أنت قاعد في الغرفة أو في مكتبك ودخل أخ لك أو زائر لك أو ضيف، هل يحرم أن تقوم له أو يكره أو يجوز؟ هذه قضية مطروحة في السؤال. الجواب أيها الإخوة باختصار شديد أن هذا الأمر اختلف فيه العلماء في الحقيقة. فمن العلماء من ذهب إلى التحريم أو الكراهة على الأقل، يعني ذهب إلى المنع، ومنهم من ذهب إلى الجواز بل إلى الاستحباب، أن تقوم لأهل الفضل أهل المنزلة إلى آخره. فممن ذهب إلى منع القيام للداخل الإمام مالك ابن أنس إمام دار الهجرة، وعالم آخر اسمه فضل الله التوري بشتي نسبة إلى مدينة في المشرق، وعالم من علماء المالكية هو أبو عبد الله ابن الحاج له كتاب هام اسمه المدخل. هؤلاء قالوا لا ينبغي إذا دخل أحد أن تقوم له، طبعا احتجوا بهذا الحديث. لكن هنالك عدد آخر من العلماء قالوا لا مانع من أن تقوم لأهل الفضل ولمن تحبهم، لكن انتبهوا إلى هذا الفارق، قالوا لا مانع ولا نهي أن تقوم لأحد على سبيل البر والحفاوة والإكرام لا على سبيل التعظيم، لأن التعظيم لمن هو؟ لله تعالى. عرفنا؟ قالوا إذا على سبيل البر والحفاوة والاهتمام والإكرام فهذا لا بأس فيه بل هو مستحب. من قال بهذا القول؟ اسمعوا كم واحد قال بهذا القول. هذا ذهب إليه الإمام الخطابي والمنذري صاحب الترغيب والترهيب وابن قتيبة والإمام النووي والبيهقي والبغوي والطحاوي والغزالي والقاضي عياض والقرطبي المحدث. القرطبي المحدث له كتاب شرح مختصر صحيح مسلم، وهو شيخ القرطبي المفسر. أرأيتم هؤلاء العلماء كلهم ماذا قالوا؟ لا بأس بالقيام على سبيل البر والإكرام لا على سبيل التعظيم. نعم. الآن لكل فريق من هذين الفريقين له أدلته التي استدل بها وذهب إليها. طبعا الوقت لا يتسع أبدا لأن نستعرض أدلتهم وردود بعضهم على بعض في هذه المسألة، لكن الذي أريد أن أقف عنده قليلا وانتبهوا له أيها الإخوة، أنه في مثل هذه المسائل وهذه الفروع التي نجد فيها مثل هذا الاختلاف في الأقوال، هؤلاء قالوا بالجواز وناس آخرون قالوا بالمنع. في مثل هذه المسائل وهذه الفروع، من ذهب إلى قول وله دليله لا ينبغي أن ينكر على من ذهب إلى قول آخر وله دليله. أنت اقتنعت بهذا القول، خذ به، الله يعطيك العافية، لكن لا تنكر على من ذهب إلى قول آخر وقنع به وله كذلك دليله. نعم، يعني لا ينبغي أن يعتقد الإنسان أن ما فهمه وحده هو الصواب وما سوى ذلك خطأ. يعني لا يجوز أن يصادر بعضنا فهم البعض الآخر، هذا غير وارد. الصحابة رضي الله تعالى عنهم اختلفوا في مسائل كثيرة، ولكنهم بقوا متحابين متوادين، لم ينكر بعضهم على البعض الآخر. هذه التي أردت أن أقف عندها. هنالك من يقول جائز ومستحب، هنالك من يقول ممنوع، ولكل دليله الذي ذهب إليه، فنبقى مع بعضنا لا ننكر، ولا يقول الواحد منا ما قلته هو الحق وما سواه باطل، لا ما بصير يعني، أو يقول ما قلته هو الصواب وما سواه خطأ. هذه الحدية ليست صحيحة على الإطلاق، لأنها توصل إلى الخلاف، والشر كل الشر في الخلاف وفي التنازع، ونحن بحاجة إلى التوائم والانسجام والتحاب والتواد. عرفنا أيها الإخوة؟ هذا الذي فقط أردت أن أقف عنده قليلا في هذه المسألة التي أشرت إليها إشارة سريعة. قال الإمام الغزالي، وقد شاركه في هذا غيره، قال: القيام على سبيل الإعظام مكروه، وعلى سبيل الإكرام لا يكره. قال الحافظ ابن حجر: وهذا تفصيل حسن، يعني وهذا وافقه عليه كثير من العلماء، لكن أجمع العلماء، يعني حتى الذين قالوا بالمنع، اكتبوا لهذه المسألة، أجمع العلماء على جواز القيام لمن قدم من سفر فرحا بقدومه ليسلم عليه، وهذا وارد في الأحاديث. وأجمعوا كذلك على جواز القيام لمن تجددت له نعمة فيهنئه بحصولها، مثل ما جرى لسيدنا كعب بن مالك لما نزلت توبته من الله عز وجل وذهب إلى المسجد، قام له من؟ طلحة بن عبيد الله، قام له وهنأه، ويقول طلحة لم يقم من المهاجرين غيره، يعني قام بعض الأنصار، فقال: لم أنساها، لم أنسها لطلحة. فإذا العلماء هذه المسألة استثنوها، القادم من سفر لتسلم عليه، أو من تجددت له نعمة فتهنئه بها، أو مصيبة فتعزيه بسببها، وهذا كله له أدلته التي ذكرها العلماء. وقالوا كذلك، قال الحافظ ابن حجر، وقال قبله العز بن عبد السلام وغيرهما، قالوا: انتبهوا لهذه القضية، متى صار ترك القيام يشعر بالاستهانة أو يترتب عليه مفسدة لم يمتنع القيام، لأن درء الفساد هو مقدم على غيره. لكن المهم الشاهد في درسنا استطردنا استطرادا بسيطا، أن الذي يقام له ينبغي أن يكره هذا، وينبغي عليه ألا يرضى به، وإلا دخل في محذور من أحب أن يمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله اللطف العظيم بجاه اسم الله العظيم. هذه مسألة، هنالك طبعا علامات أخرى وكنت بودي أن أقولها لكن لقيت الوقت تداركنا، عسى أن نقولها في الوقت يعني الدرس القادم بإذن الله تعالى. كل هذه الأعراض نذكرها لكي نتطهر منها. نعم، نكتفي بهذا القدر اليوم، وهذا كاشف يمكن أن يكشف لنا هذا المرض الخطير. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
مع الله في يقظة في البكور، مع الله في النوم بعد السهر.